شنو يحتاج نخلي هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أمس كان عندنا أسئلة، صحيح؟ كان 3 أسئلة قلنا هذه لازم نفكر بيها ونجاوب عنها. أظن أنتم حافظين، يعني شفتكم كتبتوا ما شاء الله. بل تفضل. السؤال الأول شنو هو؟
السؤال الأول هو ما هو المنهج الذي جعل الله سبحانه وتعالى
خلي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ما هو المنهج الذي جعل الله سبحانه وتعالى لنا في حياتنا كثيرة كاملة؟ الجواب يكون أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء أساس، ووضع دستورا للخليقة، وهو القرآن. كل شيء إلى دستور، كل شيء عند إلى حاجة، وجعل من يعمل مضامين هاي الدستور يفلح.
نعم.
العقل هو
نعم. احنا قلنا السؤال الاول فقط، انت احسنت اجبت على السؤال الاول. خلينا ناخذ اجوبه بقيه الاخرى. اكو واحد عنده اضافه على السؤال الاول؟ نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اول شيء اريد اعتذر منك، البارحه ما كنت جاي، فكان عندي ظرف وما قدرت
اجي. افتقدناك.
اعتذر منك.
المهم ان شاء الله تتابعون اللي مسجل الاشياء.
كما قلنا، ما هو المنهج الذي جعله الله لنا للتكامل؟ فالقران وعتره اهل بيت النبي هو المنهج، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعتره اهل بيت.
إذا أنت تأيد الأخ اللي سبقك وتزيد عليه، حسنت. نعم. بعد أكو عندنا إضافة على ما قيل؟ بعد أكو فرشي وراء القرآن وأهل البيت؟ نعم.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام.
صلى الله عليه وسلم وآل بيت الأطهار.
صلى الله عليه وآله وآله
وسلم. وكذلك الأنبياء والرسل.
نعم. يعني شلون؟ وضح لنا أكثر.
مثلاً
يعني القرآن والعترة والرسول.
والرسول.
نعم. وبعد
الأنبياء اللي سبقوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. يعني إحنا لازم نتبع الشرائع الأنبياء الذين سبقوا الرسول.
لا سيدنا، بس يعني في فترة، يعني بس نتبع القرآن الكريم والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأهل
بيته صلى الله عليه وآله.
وآله.
هاي المدارس مع الأسف أدى صلاة بتراء، والله يساعدكم أنتم من قد ما تسمعون. يعني انتم في قلوبكم الآل في القلوب، لكن من قد ما تسمعون اكو خلل. احسنتم، يعني تسمحوا لي انا اذكركم حتى يعني تتعلمون تدريجا. نعم عندك اضافه؟ احسنت.
المنهج الذي وضعه الله لنا هو الاديان السماويه والتي تتمثل بالنبوه والكتب السماويه.
نعم.
كما نعرف ان كل منهج مثلا مناهجنا هي تتمثل شقين، النظري والعملي. فالله سبحانه وتعالى وضع لنا منهج متكامل يتمثل بجزء نظري وجزء عملي. الجزء النظري يتمثل بالكتب السماوية وهو القرآن الكريم، والجزء العملي يتمثل بالأهل البيت والأنبياء الذين يفرحون.
يعني القرآن ما بي شيء عملي؟
لا بي عملي، بس اللي يطبقونه هو الأنبياء.
نعم. يعني خلينا نقول النظرية والتطبيق.
نعم. إيش
مقصودك؟ جميل، هذا هم تعبير جميل. نعم. إضافة لو لا؟ لو مثل ما قيل. عندك إضافة على ما قيل؟ يلا شاهد فضل أفدنا. تفضل.
مولانا، أولا لابد لكل شيء نظام.
نعم.
دستور حتى يكون منهجا يسير عليه المجتمع.
صحيح.
ونعلم أنه لا يوجد، لا يقوم تعليم من دون معلم. ولا تنشأ مدرسة من دون أساتذة.
نعم.
ولا تكون مستشفيات من دون أجهزة ودكاترة. فلا بد لنا أن يكون لنا مرشدين يرشدوننا إلى طريق الصواب، وهم الأنبياء والمصلحون والرسل وأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.
جميل. إذن إحنا الآن أكو واحد يخالف ما قيل عند مناقشة لما قيل، حتى لو مناقشة هو يعني سامعها أو يريد يطرحها للبحث، مو إلا هو مقتنع بها، ما حد عنده رد على ما قيل، ما دام إحنا تقريبا متفقين خذ الموضوع خلينا نعمقه ثم ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال كان أنه هل أن الله سبحانه وتعالى وضع لنا منهج؟ إحنا نقول بالتأكيد، بعد أن علمنا أنه في الدرس السابق بحثنا أنه لابد أن الله سبحانه وتعالى لا يبخل علينا بأن يضع لنا منهج، لقلنا أن هذا اللطف من الله سبحانه وتعالى، من غير المعقول أن يترك عباده هملا يهملهم يتركهم كأنه بدون أن يتفضل عليهم مع شدة حاجتهم إلى أن يكون لهم منهج حياة يسيرون عليه، يعرفون فيه الخير من الشر، يشخصون فيه نسبة الخير من الشر، يعرفون من خلال الطريق القويم الصراط المستقيم الذي يحقق لهم التكامل. وهذا المنهج لابد أن يحفظ لهم خيارهم اختيارهم إرادتهم، ما يكونون مجبورين عليه بهذا المعنى، يعني مو بمعنى أنهم ما مسؤولين عنه ما يحاسبون عليه، لا، بمعنى أنه ما يتحركون فيه مثل الدمى اللي تتحرك مثلا بالخيوط، أو مثل حركة الكواكب اللي الإنسان ما يقدر يتحكم بها، وإنما هو عنده إرادته واختياره، هو يتحمل مسؤولية اختياره. هذا المنهج هو بالتأكيد راح يكون ماذا؟ راح يرتبط بالله سبحانه وتعالى ويكون هو الدين. إحنا الأخوة مباشرة إيش قالوا؟ قالوا القرآن، أهل البيت، النبي صلى الله عليه وآله، الأديان، الأنبياء السابقين أيضا هم لهم جزء من الدور، لأن هم يمثلون أديان أيضا حقيقية مرتبطة بالله عز وجل. يعني انتقلوا عبروا بالحقيقة الأسئلة اللاحقة. احنا قلنا السؤال الثاني شنو كان في بالكم؟ نعم تذكروا شنو هو كان السؤال الثاني؟ تذكر؟ نعم،
كيف نختبر المنهج؟
لا لا، هو الأسئلة الأخ هو خلي يجاوب. العفو، شنو هو السؤال اللي ببالك؟ اللي كيف نميز صدقهم؟ أحسنت، يعني إحنا لابد يصير عندنا قاعدة أن نشخص على أساسها أن هذا الذي يدعي أنه يحمل المنهج الإلهي، يحمل المنهج الإلهي، يبين التعاليم الإلهية، الصراط الإلهي الذي يحقق للإنسان الكمال، هذا الأمر لابد أن نعرف، لأنه هذا الأمر ربما يدعيه كثيرون، ممكن أن يدع. وإحنا منطقنا من أول يوم اللي قعدنا فكرنا ما استعدنا أن نقبل شيء بلا حجة تامة، صحيح؟ زين، ما هي الطريقة التي على أساسها نتأكد من صدق من يدعي أنه يحمل شيئا عن الله؟ هذا سؤال مهم جدا. اللي شاركوا خلي يعطون فرصة لغيرهم اللي ما شاركوا، منو عنده إجابة غير اللي شاركوا؟ احنا نريد مشاركة أوسع. نعم تفضل، خلي المايك وياك. نعم، عليكم السلام.
الدليل والبرهان سيدنا،
الدليل والبرهان، مثلا شنو هو الدليل والبرهان؟ هو صحيح احنا لابد ان يكون عندنا دليل وبرهان، لكن ما هو الدليل؟
يعني الخارق عن العاده، الشيء الغريب.
ها، فاي واحد يجيب لنا شيء غريب احنا نقبل من عنده؟ يكفي؟ لو لا يريد لنا اكثر بعد، لابد ان يكون عندنا حجه ودليل، هذا متفقون عليه. زين، خارق للعادة، قلت هاي الكلمة، خارق للعادة نفس الغريب لو غير الغريب؟ تقصد منه نفس المعنى لو معنى مختلف؟ احنا لازم نتعلم ندقق، وتحملوني انا هذا الدقة لكم، صحيح لو لا؟ فانت من قلت الخارق للعادة والغريب ايش تقصد؟ نفس المعنى لو معنى زين؟ فاحنا الخارق للعادة هو ضروري، والغريب هو ضروري، احدهما كلاهما اي واحد منهم يصير يكفينا؟
سيدنا، الخارق العادة هو ضروري.
ها، هو هذا اللي لابد منه. الغريب شنو ضروري؟
الغريب لا، يعني اكو مرات احيانا تجي ناس بشيء غريب احنا ممكن نصدقه.
نعم
زين، الخارق العادة يعني اقصد عكس سيدنا أقصد به يعني هو طبيعة البشر ما يقدرون أن يتيان بمثل.
جميل، هذا توضيح. أنا ليت أسألك سؤال أنت سبقتني أحسن، ليت أسأل شنو مقصودك من الخالق للعادة؟ هذا الجواب جميل، يقول أنه الخالق للعادة يعني الأمر الذي لا يطيق البشر ولا يتمكن البشر أن يفعله. زين، هذا شلون راح يدل على صدقه من يأتي بشيء خارق للعادة؟ شلون راح يكشف لنا صدق هذا الإنسان؟ على أي أساس يكشف لنا صدق عقليا؟ للأخوة اللي جاوبوا قلنا يعطون فرصة لغيره، اللي ما جاوبوا وريدهم يشاركوا. نعم، تجاوبت السؤال كان لك ما شاء الله، قلت لنا أنه شلون نختبر صدقه، مو شي قلت لنا زين؟ ليش؟
عن السؤال.
إيه؟ يعني هو بالنتيجة خو إحنا سألنا عن السؤال وأجابنا عن السؤال. مهم، الشيخ شفاعته مقبول. تفضل. يلا.
مضامين المنهج. نعم. على أمور لم يؤتى بها من قبل أي واحد. وأن هذه الأمور يعني تكون صادقة في الواقع.
تكون ماذا؟
صادقة يعني صحيحة.
زين، شلون نقدر نتأكد أنه صحيح أو ما؟ إحنا عندنا مشكلة، إحنا عندنا مشكلة، نريد نعرف قيم الخير والشر وحدودها والتكامل، ولأنه إحنا ما نعرفها احتاجينا لطف من الله سبحانه وتعالى حتى يعرفنا هذا الأمر، صحيح؟ زين، الآن شلون نقدر نقول هو المنهج نفسه هو راح يدل على نفسه؟ يصير؟ يصير لو ما يصير؟ نعم، تفضل. راح تجيك النجدة، راح يساعدك. هو كلامك صحيح، بس احنا نريد نعمق القضية حتى تصيرون على بصيرة أكثر. ولا هو كلامك صحيح؟ نعم. نعم.
نقارن بين هذه العادة الخارقة، هذه العادة الخارقة مع
أهل البيت والقرآن الكريم. لا، احنا الآن نريد نثبت أنه كيف نختبر صحة كلام من يدعي مع النبي صلى الله عليه وآله. هو النبي شلون نعرف صدقه؟ أنا هذا بريد نثبته، بريد في مرحلة سابقة. نعم، فضل. إحنا الآن سؤالنا حتى نتأكد، هل أنه من خلال المضامين نفسها نقدر نوصل إلى صدق المدعي عن الله عز وجل أو لا؟
لا، لا نستطيع إلا إذا جاء، إلا إذا جاء من هذا النبي معجزة أو شيء خاص
فقط.
طبعا المعجزة إذا أتى بالمعجزة اللي ما نستطيع ما نتمكن من الإتيان بمثلها، طبعا هذا لازم يكون إذا كانت المعجزة.
نعم، تفضل. فإذا الآن صار اختلاف بيناتكم، احنا راح نبقى نبحث إلى أن نوصل إلى النتيجة، لا بأس، ربما كل واحد هو عنده جانب من الصح، خلي حتى نعرف وين قاعد نفكر، وأرجو من الجميع يبقون يفكرون بيانا بنفس النقطة. أحد الأعزة إيش قال؟ قال أنه إحنا نشوف مضامين كلامه بعضها هي يلوح منها الصدق مباشرة، هي تكشف عن أنه صدق وصحيح. بعض الأحبة ماذا قال؟ قال إحنا ما نقدر إلا أن يصير عندنا خارق للعادة، ولا إحنا ما راح نقدر نختبر هذا الأمر. زين، اذا اختلفنا هنا خلينا نفكر حتى نوصل الى النتيجه. نعم
سيدنا، انا يقول ان توفر الشرطين،
لان
الحالتين لازم
يتوفر. لا، الشرطين يعني الا معان، لو احدهما يكفي
سيدنا معا. طبعا بالنسبه نشوف الارشادات والاوامر اللي يدعي بها هذا الشخص، فهي اذا كانت تنسجم مع المواصفات اللي استنتجها عقلي هذا الخالق والمدبر مع المعجزة اللي هي قادر جميع غير قادر جميع البشر عن الاتيان بمثلها، فهذا
نعم يعني هذا النقطة اللي يقولها الأخ جديرة بالاهتمام والتحليل. احنا المضمون اللي يجينا، هذا المضمون نشوفه بعض الأحيان هو ملائم لعقولنا، فإذا جاءنا شيء ملائم لعقولنا، احنا من أول العقل عرفنا حجيته. صحيح العقل ربما هو ما يدرك التفاصيل، لكن يقدر يحس أنه هذا ملائم أو غير ملائم. صحيح؟ طبعا مو إلا بالنسبة لكل شيء، ولو بالنسبة للملامح العام أصل الموضوع. فإذا لاحظنا أن شخصا جاء بأمر خارق للعادة ولكن المضمون اللي جايبه فمضمون جدا خلاف العقل، مثلا جاءنا بالشرك، جاءنا بما يتنافى مع عظمة الله سبحانه وتعالى، جاءنا بخارق للعادة لكن هو ادعى الإلوهية في مثل هذه الحالة، حتى لو كان خارق للعادة نقبل من عنده؟ لو رد كلامه عرض الجدار. ليش؟ لأنه نقول له إحنا عرفنا الله قبل أن نعرفك، عرفنا الله بعقولنا، الله سبحانه وتعالى أجل من أنه يكون إنسان، هو مخلوق، الله سبحانه وتعالى أجل من أن يكون محتاج إلى غيره. صحيح؟ أنت إنسان محتاج، أنت إنسان فقير، حالك حال بقية الناس. فإذا من تجيب لنا مبادئ، هذه المبادئ مو معقولة، مع ما راح نقبلها. من هنا أنا راح أوصل إلى نتيجة جدا متأخرة، لكن من اليوم ما دام بحثناها فكرنا ودققنا أريد تبقون وياها. إحنا إن شاء الله سنثبت النبوة، الإمامة، أئمتنا كلهم هناك حجة عليها، ثم بعد هذا نصل إلى غيبة الإمام الحجة عليه السلام. صحيح؟ البعض قد يأتي بأمور يدعي ارتباطه بالحجة، ارتباطه بالإمام المهدي، سموه إلا بالله هو يتلقى الوحي، لا هو يدعي أنه مرتبط بالإمام عليه السلام، ويصادف أن يأتي بأمر خارق للعادة، غريب، ربما مثل ما بعض الأخوة قال يحتمل أن يكون سحر، يحتمل أنه رايح دارس بالهند كما حصلت قبل مدة، حالة واحد رايح للهند وهناك في أرشيفة معلومات، المعلومات عنه انكشف أنه متعلم بعض الأمور من هذا القبيل، يبيه الشيء من السحر والشعبذة وإلى آخره. زين، جاءنا بشيء، لكن هذا جاءنا بأفكار ومضامين أصلا مخالفة للأديان، مخالفة لما نعرفه من الدين. زين، احنا هنا مأمورون بأن نصدق الأديان لأن الأديان حق وقامت الحجة عليها. هذا أيضا جاب لنا شيء خارق للعادة، شو نسوي في مثل هذه الحالة؟ حتى لو سلمنا أنه خارق للعادة، طبعا هو قلت لكم بعض أصلا مو خارق للعادة وإنما أمور غريبة، لكن قد بعض الناس يقول هذا خارق للعادة، هكذا يحصل. فإحنا شو نسوي في مثل هذه الحالة؟ من نفكر نشوف احنا مؤمنون بماذا؟ بالأديان والحج عليها والمعاجز الكبرى التي جاء بها رسول الله سبحانه وتعالى وخاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد.
فإذا جاءنا أحد بأمر مخالف لذلك، يعني ماذا؟ صرنا بين أن نصدق رسول الله أو أن نصدق هذا، وطبعا لا نصدقه. صحيح لو لا؟ وحتى رسول الله صلى الله عليه وآله هو رسالته شنو كانت من أهم سماتها التي ذكرها كتاب الله؟ قال مصدقا لما بين يديه من الرسل. هم يجيب لنا فرد أشياء مبادئ خلاف ذلك. صحيح لو لا؟ في مثل هذا الحال، مثلا شخص هذا يبدأ أول ما يبدأ يريد يقتل الناس، يقتل العلماء، يقتل الصالحين المؤمنين بالله ورسوله، هذا شلون يعني؟ شلون هذا؟ شنو من منطق هذا؟ صحيح لو لا؟ سمرنا هو عنده حجة وخالفه الحجة وقدر يقيم الحق بالنسبة لهم، أما هو مباشرة أول ما يظهر يريد يقتل الناس، شنو المنطق؟ ثم يدعي أنه هو ولد من أمير المؤمنين كذا، تدرون بعض من الأشكال الأشياء هذا المعهودة، كل واحد هو عنده أفكار بعضها جدا خلاف العقل والمنطق وما نعرفه من حقائق الدين. في مثل هذه الحالة هذا حتى لو جاء بشيء يشبه خارق العادة ولو من قبيل هاي الأمور قلنا يأثر على عيون الناس، على السحر موجود، السحر أيضا كان عندهم سحر مع موسى، هؤلاء أصلا ما يرد لهم عصا موسى إذا جاءوا بشيء من ذلك كي تلقف ما يأفكون، هؤلاء يكفيهم قرآن محمد كي يلقف ما يأفكون. لماذا؟ لأنهم مخالفون لقرآن محمد صلى الله عليه وآله. بعد مو إلا عصا موسى تجي وتكشف زيفهم وبطلان كلامهم. صار واضح إن شاء الله هذه نقطة جدا مهمة. فإحنا أي دعوة تأتينا واحدة من شروط قبولها هي أنها لا تخالف العقل ولا تخالف ما ثبت من العقيدة الحقيقية الصحيحة التامة الحجة التي قامت عليها الحجة بشكل تام. إذا هذه صارت ثم اقترن معها ما هو خارق للعادة، بمعنى أن البشر يعجزون عنه، فهذا شرح يصير علامة على وجود تدخل إلهي في الموضوع. خلينا نحلل ليش خارق العادة يخلينا نثق. أنت بعض الأحيان لو تصور نفسك أنه أنت في موقف يدخل رجل أعمى لا يبصر ما بين قدميه ويعرفه الناس بأنه مرت عليه سنون طويلة أنه أعمى، وبمجرد أن يمسح عليه شخص يدعي أنه روح الله أنه نبي الله أنه كلمته التي ألقاها إلى مريم ويمسح على رأسه فيبصر الجبل والساحل وكأنه ليس فيه شيء. أنت في مثل هذا الموقف تخشع، في مثل هذا الموقف رأسا تصدق، رأسا يصير عندك حالة من الذهول والشعور بأن شيئا استثنائيا من الله قد تحقق. هذا شنو تحليله؟ طبيعي يصدق الإنسان، يعني بارتكازاته هو يصدق، مو إلا سيحللها منطقيا وعقليا. لكن احنا خلينا نحللها، تحليلها شنو؟ ومن يشوف هذا الشيء خارق للعادة، يعني البشر العادي ما قادر عليه، إذا ما قادر عليه معناه أن الله هو أفعل هذا الأمر، هو تدخل في هذا الأمر. صحيح؟ بل أكثر من ذلك، لو فرضنا واحد صار بصدد أن يخدع الناس وجاء بأمر خارق للعادة، الله سبحانه وتعالى لابد أن يكشف من نفس المنطق الذي جعلنا نؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى لا يدع عباده حائرين. هو نفس هذا يقتضي ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يورط عباده بضلاله. إذا هو ما احنا وصلنا إلى أنه لا يدع عباده حائرين بلا أن يرحمهم ويلطف بهم ويلبي لهم حاجتهم الطبيعية حتى يعرفوا الحق من الباطل، حتى يميزوا طريق الخير من الشر، فمن باب الأولى أنه لا يبتليهم بدون أن يساعدهم ويقيم لهم الحج. فإذا عرفنا أن من أهم، الآن وصلنا إلى هذه النتيجة، أن من أهم الأمور التي على أساسها نثق ونصدق ونقبل ونشهد ونقر ونذعن ونعترف بمن يخبر عن الله ويقول أني أحمل رسالة من الله إليكم أيها الناس، إذا جاء بأمر خارق للعادة ووجدنا التعاليم والمبادئ والعقائد التي يأتي بها ملائمة، إحنا في مثل هذه الحالة نصدق نقبل. السؤال الثالث شنو كان؟ سأجبنا على السؤالين إن شاء الله بشكل كافي ووافي. لو عندكم مناقش قبل ما ننتقل للثالث، إذا واحد عنده مناقشة خليه يتفضل، إذا ماكو مناقشة خلنا نأتي للثالث. تفضل، أنت أشرت أنه تتذكر السؤال الثالث، يلا تفضل.
ما هو واجبنا تجاه
المنهج؟ نعم أحسنت، ما هو واجبنا إحنا كبشر تجاه المنهج؟ هذا شنو جوابه برأيك؟ نعم.
قبل لا ننتقل للسؤال الثالث،
نعم،
بالنسبة للعقل،
نعم،
ما يأتي به السفير الإلهي،
نعم،
ما يأتي به السفير الإلهي وهو النبي، نعم، الرسول، قلنا بأنه يتفق مع لغة العقل،
نعم،
في حين أن المحيط الذي يرسل له هذا الرسول هم معطلين لقضية العقل،
نعم،
أو أن عقولهم مشحونة بالإلحاد والكفور والكذا، فأي عقل حينئذ تكون هذه المعجزة متفقة معه، علما أن العقول هي عقول مشحونة؟
لا، هو إحنا مقصودنا مو إلا متفقة معه، إحنا إذا قلنا متفقة معه يعني العقول هي راح توصل للحقيقة، بينما هو مقصودنا أنه لا يخالف ما يصل إليه العقل بشكل يقيني، لأن إحنا بعض الأمور نعرفها من خلال ذلك، مثل نعرف الله نعرف أنه خالق العباد، نعرف أن الله سبحانه وتعالى قدير عليم غني وأمثال ذلك من الأمور التي ذكرناها وعرفناها، ونعرف أنه من غير المعقول أن إنسانا عن الله يدعو إلى الشر مثلا. فإذا بعض الأمور واضح أنها شريرة إحنا بعد مو معقول أنه نقبلها، لكن مو معنى العقل راح يدرك كل شيء، العقل في بعض الأمور ما يقدر يشخص. فإذا الإنسان هو عنده ميول باتجاه معين وظنون عقلية، هاي الظنون ما لها قيمة. أنا ما أنتظر أن العقل يقبل كل شيء من الرسول حتى أصدق الرسول، لأن العقل في بعض الأمور كما ذكرت هو قاصر عن الوصول إلى كل حقيقة من الحقائق. فلهذا أنا أظن الشيخ هو يعرف الجواب، بس هو وكم سائل عن أمره وهو عالم، حتى تصير واضحة عندكم الصورة. لأن البعض، وحق الشيخ أنه يثير هذا السؤال، لأن البعض اليوم أي شيء ما قدر يفتهم سره وحكمته رأسا يقول أنا عقلي ما يشيل هذا الموضوع، هذا خطأ. هذا يقول أنا عقلي ما يستوعب هذا الموضوع. إحنا ما مفروض أنه لازم كل الأمور تطابق عقلك، إذا كل الأمور تطابق عقلك اتصلت بعد أصلا مو أنت نبي، أنت بعد تغنينا عن الأنبياء. هو نسأله أنت كم مرة كان عندك قناعة بعقلك هذا اللي هو تقوله هيجي؟ أكو بعض الناس هو أي شيء عنده أي ظن يسميه عقل. كم مرة أنت صار عندك قناعة ثم بعدين أنت غيرت قناعتك نفسك؟ فمعنى عقلك ما يوثق به. هاي قناعاتك الأولى السطحية الظنية، هاي مقابلة لأن يعتمد عليها. إحنا عندما نقول عقل يعني هذا الأمر اليقيني الواضح الذي يصل إليه الإنسان ويجد أن هذا الأمر لا يمكن أن يشكك به من يعرفه. ربما واحد ما ملتفت إلى غافل عنه ممكن ما يصير عنده وضوح به، لكن هو اللي يعرفه المفروض ماذا؟ من يطلع عليه ويطلع على الحجة ما يعقل أنه يشكك به، يعني هو بطبيعته يوجب اليقين، هذا هو العقل. فإذا وجدنا أن دعوة ما عن الله خالفت العقل بهذا المعنى من المخالفة كما أشار الشيخ حفظه الله، إذا لاحظنا شيئا من ذلك هذا لا نقبله. أما إذا بعض الأمور ما قدرنا ندركها ما استوعبها عقلنا، ما استوعب لكن مو رفضها، استغرب منها، فليكن. هو المفروض أنه إحنا أمور عقولنا قاصرة، إحنا الآن بنروح للطبيب في بعض الأحيان اللي هو عنده دراسة مبنية على تجربة يقول لنا كلام، وهاي الناس يطلعون من الطبيب لو تسوي ياهم مقابلة أول ما يطلعون من الطبيب سجل لهم كلامهم، بعضهم شي يقول أنا عقلي ماشي، أنا ما بي شيء، هذا الطبيب مشتبه، هذا بنقول لي عندك عملية مشتبه، أنا ما مستعد أسوي عملية. بعدين مسكين يروح طبيب ثاني وثالث ورابع كلهم يقولوا له هذه الفحوص تقتضي أنت لازم تسوي عملية، كل ما تتأخر حالتك تتعقد أكثر، لكن الوقت يقبل. فهو بالحقيقة من قال عقلي هو أنت لو عقلك يقدر يوصل للأمور ليش جاي للطبيب؟ أنت بعد تصير الطبيب، أنت طبيب نفسك. هذا بالحقيقة يصير اشتباه في التعبير عن العقل. فلهذا من الضروري جدا أن نعرف، نقول عقل يعني يقين يعني مو ظنون. والقرآن الكريم من أكثر الأمور التي حذر منها اتباع الظن، من أكثر الأمور التي أكد عليها اتباع الظن. فإحنا البعض شنو شي تصور هذا من 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 جهله وكبره، شي تصور أنه كل الأمور يعرفها، فهو إذا سمع شيء لو يقبله لو يرفضه هو خطأ. أنا أتكلم عن نفسي، أنا أكثر الأمور ما أعرفها، أعرف بعض الأمور، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بعض الأمور أعرف، لكن هذا اللي أعرفها من أعرفها معرفة حقيقية كاملة أكون على بصيرة منها، هي أقدر أختبرها أصير هذه مقياس علما لبقية الأمور الأخرى التي أنا لا أعرفها فأستفيد منها. ولكن أكثر الأشياء الآن أكثر المعلومات تعرفها أنت سأدخل إلى مكتبة بها علم هواي، تعرف كلمة بالمكتبة؟ أكثر الأمور ما تعرفها. لو الإنسان أكثر الأمور يعرفها ليش يدرس؟ يدرس حتى يزداد علما. وكما ذكرت في إحدى المحاضرات السابقة قلت أن البعض ربما يدرسون بالحوزة أو في أي حاضرة علمية أو في أي مركز علمي، بعد هذا يكتشفون أن أكو أمور هم أصلاً ما ملتفتين أنه هم كان عندهم جهل بها، بعد هذا التفتوا أنه عندهم جهل بها، لأنه كان غافل أنه هذا يرد لها بحث حتى يعرفها بتفاصيلها، صحيح لو لا؟ فإذا إحنا لازم نصير حذرين، لكن هذا مو معنى أن نلغي كل معطيات العقل، لا، بعض معطيات العقل سنتوازن، لو كن يرفض فد مرة، لو يقبل أيضا بشكل عشوائي، لا مو صحيح، الإنسان يكون متزن، بعض الأمور العقلية اليقينية لا إشكال بأنه نقبلها، نعتمد عليها، ونبني عليها، نتعامل على أساسها، نتحرك إلى الأمام بذخيرتنا، هاي تصير ذخيرة الأولى هي إن الرصيد الأساسي هو هذا إن، ثم نتقدم، لكن ما ندعي أننا نعرف كل شيء. فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. إذن سنرجع نكمل الموضوع بعد أن شخصنا المقصود من العقل، ما هي وظيفتنا تجاه هذا المنهج؟ بلا إشكال وظيفتنا أننا نقبله، أننا نأخذ به المنهج الذي جاءنا عن الله، نريد أن نعرف نشخصه. الآن إحنا عرفنا القواعد، قواعد الموضوع، شلون أنت عرفت؟ إلى أي طبيب تراجع؟ لازم عنده شهادة معترف بها، لازم خريج جامعة، هذه الجامعة معروفة علمية كذا، مو أي واحد يكتب أنا طبيب وعندي أداويك بلا أعشاب تروح له، ربما صحيح ما تقدر تنفي، مو تقول هم كلهم كذابين، لا هذا ما يجوز، ربما صحيح وربما خطأ، أنا لازم أتأكد أن أقبل، كما أني لازم أتأكد أن أرفض فأتوقف. يتعلم الإنسان على ثقافة التريث والتوقف وعدم المجازفة بالقبول والرفض، هذا من أهم المعطيات اللي لازم نتعود عليها. زين الآن هل يوجد، نحن ننتقل، نحن نريد نتقدم لأن وقتنا ضيق جدا، نريد نحاول نكمل مهما أمكن. الآن هل يوجد شيء دل جاءنا عن الله؟ هل يوجد شخص جاءنا عن الله وأقام لنا معجزة أو لا، وأثبت لنا أنه هو يتحدث عن منهج من الله عز وجل أو لا؟ ومن هو هذا الذي جاءنا؟ نعم، هاي هذا السؤال الكل يعرفه تقريبا، بعد هذا رأسا يجاوبون عليه مباشرة.
نعم، أرسل الله لنا رسوله الكريم محمد
صلى الله عليه
وسلم.
اللهم صل
على محمد وآل محمد
ليبلغنا آياته.
أشهد أن محمدا رسول الله، هاي الكلمة نقولها خلنا نحاسب أنفسنا عليها، إيش قد إحنا عدنا ثقة بها. خلنا نوقف اليوم، نبدأ وإن كان ما نقدر نكمل كل الأدلة من هذا الرجل العظيم، هناك أدلة على صدقه يعني صعب إحصاها، واقعا صعب إحصاها، لكن إحنا نشير إلى بعضها. أولا بما جاءنا، جاءنا بالقرآن، ما هي معجزته وتحديه الأكبر الذي جاء به أمته، الذي جاء به قومه ابتداء، ثم بعد ذلك عمم هذه الدعوة على كل العالم للعالمين. خلينا نجي نلاحظ الموضوع، وأرجو أنه هاي القضايا نركز بها. قبل النبي هم سامعين في تاريخ البشر أن واحد إجا، كانت الحجة مالته والدليل هو كتاب من الله، جاءت كتب إلهية قبل رسول الله، موجودة، معروف أن يوجد كتب في تاريخ البشر، يوجد كتب إلهية نزلت، إدريس كان عنده صحف، موسى عنده، عيسى عنده، إلى آخره، موجود. زين، ولكن السؤال هنا، إبراهيم عنده صحف، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، ولكن هل كان هناك أحد كانت حجته هي صحفه وكتابه وما أنزل الله عليه أو لا؟ موجود، لا نعرف أحدا. موسى عنده كتاب، لكن شنو كانت حجته؟ آياته التي واجه بها فرعون، مو كتابه، وإنما عصا وآيات أخرى، تسع آيات، أحسنت. عيسى أبرئ الأكمه والأبرص، هو ولد من غير أب، وتكلم في المهد صبية، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله. مباشرة آتاني الكتاب وجعلني نبيا. مباشرة هو ذكر نبوته وهو نطق وهو صبي، وكانت حجة. لكن هذا هو شيء جديد، صحيح؟ هذا هو نفس نمط جديد، هو نفس أن إنسان يأتي لأمة هي مميزة بلغتها، مميزة بأنديتها الأدبية، بشعرائها، بخطبها، هو يأتي ويواجههم بماذا؟ بكلام. لكن هذا الكلام استثناء، ونفس هذا يمثل شيء. يعني حاشا لله لو لم يكن صادقا لذهب يبحث عن نموذج من النماذج يتمكن أن يقنع به بشكل أو بآخر، صحيح؟ هو هذا واحد، هذه نقطة مهمة جدا نأخذها بنظر الاعتبار قبل أن نأتي نستعرض ما هي الأدلة على صدق القرآن وإعجاز القرآن. ثم هو هذا الرجل نفسه عاش في قومه 40 عاما، وأصعب فترة في زلل الإنسان هي ما قبل 40، صحيح؟ هل سجلت عليه نقطة سوداء واحدة في مجتمع مليء بالعدوان والفجور والفسخ وإلى آخره من الأمور التي هي فيها كثير من الشر، سجلت عليه نقطة واحدة؟ إذا واحد يقول من يدري ربما سجلت، خلي يثير هذا الاحتمال، لا بأس، أي احتمال احنا مستعدين للناقش ونحترم أي رأي يبحث عن الحقيقة، أي شخص عند أي فكرة يبحث عن الحقيقة حتى لو خالفنا، ما دام هو يبحث عن الحقيقة بحث عن الحقيقة محترم عندنا، احنا بنتجاوب وياه حتى وإن اختلف معنا. خلي واحد يقول من يدري ربما، قل لا، النبي دخل صراع، دخل صراع مكشوف مع قوى عصرة، مع أقطاب مكة ورموز مكة الاجتماعية وعناصر القدرة في مكة، هو يدعي عن الله سبحانه وتعالى، ولو كان عنده أي خلل كانوا يعيروه به، هل سجل شيء من ذلك؟ إنسان من يصير فيه تحدي طلعون كل الملفات، صحيح لو لا؟ ربما يزورون عليه ويكذبون عليه، لكن وضوح صدقه وأمانته كانت بحد بحيث لقب بالصادق الأمين، ولم يملك أحد أن يفتح فمه على رسول الله صلى الله عليه وآله وأن يعيره بموقف من المواقف السلبية التي صدرت منه. إذن إحنا أمام شخصية، هذه الشخصية هي بطبيعتها بسلوكها تقتضي أن تصدق. ويروى عنه أنه أول ما صدع برسالته عندما عمم الموضوع لقومه بعد ما أنذر عشيرته الأقربين، قال لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل عيرا، يعني قافلة تأتي، أكنتم تصدقونني؟ قال نعم، فأنت فينا الصادق الأمين. فأخبرهم قال إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون، إني رسول الله. إن ما أتذكر المضمون بالتفصيل خطبة النبي صلى الله عليه وآله الأولى شنو اللي واجهوا بها، كانوا مستعدين لمواجهة بعض الناس كانوا بدرجة من الشر والنذالة، وأنا أقول هذه الكلمة لأن هؤلاء أعداء الله إلى حد بحيث هو مستعد أن يرمي رسول الله صلى الله عليه وآله بحجر، لكن ما تمكن أن يرمي عليه كلمة، ورمي الكلمة أسهل من رمي الحجر. يقال أن أبا لهب وأبو جهل أخذ حجر قال لهذا جماعتنا ضربه، زين أنت لو كان عندك شيء من المنطق بدل الحجارة جاوب كلمة واحدة، كلمة واحدة جاوب هذا الرجل الذي هو معروف أنه الصادق الأمين فيما بينكم، واللي هي أمانات بقت وإلى آخره، هذا في تاريخه الذي هو معروف فيما بين المسلمين، فيما بين الناس ليس فقط فيما بين المسلمين. إذن هو نفس هذه علامات صدق. ثم نأتي إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه جهات عديدة ومهمة جدا، في بلاغته يوجد إعجاز، في إخباره عن بعض المعلومات التي لم تكن أصلا مألوفة ومعروفة في العصر، هو بإعجاز في حديثه المسهب والمفصل عن كثير من آيات الله سبحانه وتعالى. القرآن ما جاء فقط يبين مجموعة قوانين وأحكام، وإنما تحدث لنا عن الكون، عن آيات الله، عن ظواهر الطبيعية، عن الآخرة، عن الأنبياء السابقين، فيه تبيان كل شيء. زين، ولكن ما لاحظنا أي معلومة، أي كلمة وردت في القرآن وصار انتقال وتطور في المعرفة البشرية هائل، بحيث أنت لا تجد شيئا مما كان يقال سابقا في مختلف التخصصات والعلوم إلا وسجلت عليه ملاحظات وثبت أنه كان بنقص، كان بخلل، كان مخالف للواقع في بعض الأمور. هذا الفلاسفة، فلاسفة هالعقول اللي هم عنوان يردون يشتغلون بعقولهم ويتحركون يعرفون الحقيقة من خلال عقولهم. الفلاسفة اللي حاولوا أن يعرفوا الله والسماء والمعاد والآخرة والدنيا والإنسان على أساس ماذا؟ على أساس عقولهم فقط، ويقولون إحنا من خلال الفلسفة نقدر نكتشف الحقيقة. هؤلاء جاءوا إلى الأرض، إلى المادة، فحصوها، فكروا بها بعقولهم. إيش قالوا؟ اقرأوا كتب الفلسفة المتوسطة مو ولا القديمة يعني. إيش قالوا؟ قالوا العناصر أربعة: الماء والتراب والهواء والنار. اليوم هذه أصبحت خرافة أصلا في العلم الحديث، هذا الكلام، أن هاي العناصر الأولى الأساسية أصبحت خرافة من الخرافات، وسبة على هؤلاء، وعلامة على أنه العقل وحده عاجز عن أن يصل إلى الحقائق بشكل كامل. العقل لابد أن يحترم الوحي، لأن هو من أهم منجزات العقل ومعطياته ومخرجاته هو أنه يعرف الله، فيعرف حاجته إلى وحيه، فيقر بالتصديق لأهل وحيه، وما يستقل هو بالبحث وحده يريد يوصل إلى الحقيقة وحده. صحيح؟ أم القرآن الكريم هذا نموذج من النماذج التي تبين فيها خطأ كثير من الناس اللي هم أهل العقول، أهل الاهتمام البحثي العقلي الكذا، لكن هو هنا وضح أنه هذول ترجلوا في الميدان، انكشف أنه عندهم أخطاء. أما القرآن الكريم اللي هو أسبق منهم، هاي الفلسفة إلى العصر القريب هي كانت تقول هذه الكلمات. شوفوا قسم الطبيعيات بالفلسفة قسم أصلا قسم الطبيعيات، كان هو يدرس الأمور ويقول هذه الكلمات. أما القرآن أصلا ما فيه أي خطأ، هذه نقطة جدا مهمة. هي وحدها تكشف صدقة، ولا كيف إنسان في هذا الظل هذا التطور العلمي يأتي بكلام ما ينكشف به خطأ؟ هاي غير المعلومات اللي ما كانت تفهم: والسماء خلقناها بأيدي وإنا لموسعون. شو كان واحد يقدر يفهمه؟ أول ما كان يفهمه، ستبين صارت بعض الأمور بدأت تكتشف. والأرض تجري لمستقر لها، وبعض الناس يصورون الأرض هي مركز العالم أصلاً. والإنسان إذا هو بقى بس على حدود إدراكه ومعلوماته المحدودة، هو راح يصور أنه الأرض هي مركز العالم، مركز الكون. تبين لا، الموضوع لا، هو أي مختلف. مرت سنين طويلة، تقدمت البشرية، اكتشفت اكتشافات، قدرت تفهم بعض الكلمات. الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب، عجيب. جبل أصلا هو رمز الثبات في اللغة العربية، بل ربما في اللغات البشرية رمز الثبات هو الجبل. حتى احنا عندنا في نصوصنا من اللي تتحدث، لانه هو هذا الفهم العرفي للجبل، هو هذا، فيوظف هذا الفهم العرفي. شي يقول المؤمن كالجبل ثابت، صحيح. القرآن شي يقول انه تحسبها وهي تمر، تحسبها جامدة وهامدة وهي تمر مر السحاب، تتحرك ما مر السحر. هذه المعلومة شلون نقدر وإلى آخره. ونعتقد لحد اليوم كثير من الأمور لم نتمكن أن نعرفها, أن لم نتمكن أن نعرفها. لماذا؟ لأنه بعض الأمور بعدها ما اكتشفت, لأن هي حركة العلم هي تؤذن بتطور هائل قادم ليس كل اليوم. إجا تحدث عن خلقة الإنسان بشكل المفروض أنه ما يمكن معرفته إلا من خلال الأجهزة الحديثة للكشف الطبي. شلون الإنسان يتكون بشكل تدريجي من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آخره, شلون هذا يتكون وطريقة تكونه. إذن فيه معلومات. ثم الشيء الأهم هو أنه تحدى, وهذا أيضا نقطة جدا مهمة والحديث فيها مفصل. إحنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم حتى ما نطيل عليكم, نكمل في الدرس القادم. انفتحت أمامنا نوافذ مهمة أن الله سبحانه وتعالى هذا الحقيقة العقلية اللي قلنا أنه مو معقولة يتركنا, هو بالفعل ولم يتركنا, أرسل لنا رسولا وجاءنا بحجة. نريد نعرف ما هي خصائص هذا الدين وكيف نطمئن أكثر, نقوي إيماننا بدرجة أكبر. بحمد الله احنا مؤمنون, نشكر الله سبحانه وتعالى, الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق, الحمد لله. ولكن نزيد هذا الأمر, كل ما يزداد إيماننا هنا أيضا هذا سينفعنا كثيرا. أولا في تعميق إيماننا بالله, لأن من يصير منظومة كاملة وكل واحد من ملامحها وأركانها الرئيسية نشوف الأدلة كثيرة فيه, هو هذا راح يبين لنا قوة هذه المنظومة الإيمانية متكاملة. يعني نأخذها نقطة نقطة, وما نقدر بلقمة واحدة نتناول كل شيء, نأخذها بشكل تدريج, لكن بعد هذا راح نوصل إلى أنه هي منظومة كاملة وقوية جدا. هذا الأمر مهم جدا, كيف نصدق أكثر ثم نعرف ما هي خصائص هذا الدين ولو بشكل عام, من أجل أن نعرف كيف نتعامل معه, ما هي الآثار المترتبة على ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق, ونشكره على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا إليه من سبيله, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بعد هنا أنتم تقدرون كل محطة في حياة رسول الله تقدرون تأخذون من أجل دليل, بس آية المباهلة هي بها حجة, صحيح ولا؟ بس آية يطعمون الطعام هي بها حجة على رسول الله. شنو من منهج هذا اللي شلون خلى هؤلاء بهذا الشكل يعني يتعاملون وكذا وإلى آخره, وإخباره بالمغيبات. على كل حال يعني هذا الأمر كل ما الإنسان يعرف رسول الله أكثر يصير عنده ثقة واطمئنان أكثر, فأنتوا تقدرون هذا الموضوع تغنوه في مراجعتكم ومذاكرتكم فيما بينكم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.